أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على الخير والمحبة والولاية. نلتقي وإياكم في رحاب درس جديد من دروس شرح حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني، والكلام متواصل في قول المصنف، وأيضا إن اتحد يعني أيضا يعني يقصد المفرد، وأيضا إن اتحد معناه فمع تشخصه وضعا علم، وبدونه متواطن إن تساوت أفراده، ومشكك إن تفاوتت بأولية أو أولوية، وإن كثر فإن وضع لكل فمشترك، إلى آخر عبارة المصنف. كان وما زال الكلام في قول المصنف، وأيضا بينا الإشكال الذي عند المحشي على المصنف في درس سابق، ثم في آخر درس بينا جواب الإشكال، وقد أجبنا عنه بجوابين، وقلنا أن كلا الجوابين هو جواب قوي ويكفي لرد المحشي، يعني الجوابين صحيحين، وبالتالي المصنف عبارته ما بيها مشكلة، وإنما المشكلة في فهم المحشي لمراد المصنف. الآن وصل الكلام بينا إلى تطبيق عبارة المحشي بحسب الإشكال اللي طرحه. أكو بعض المطالب الصغيرة إن شاء الله أنا أبينها خلال تطبيق العبارة حتى نعبرها إلى المطلب الجديد. قال: قوله وأيضا مفعول مطلق لفعل محذوف، أي آض أيضا، أي رجع رجوعا. وفيه يعني في هذا الكلام في قوله وأيضا، وفيه إشارة إلى أن هذه القسمة أيضا لمطلق المفرد لا للإسم وحده. يعني المحشي توصل إلى نتيجة أن هذا التقسيم الآن هو تقسيم، من يقسم المصنف من يقول وأيضا إن اتحد معناه فكذا، وإن كثر فكذا. هذا التقسيم اتحد وكثر، يعني تارة اللفظ يكون متحد، تارة يعني دلالة اللفظ على المعنى، المعنى يكون فيها متحد أو المعنى يكون فيها متكثر. يقول هذا التقسيم من المصنف هذا تقسيم لمطلق المفرد لا للإسم وحده. احنا بينا البارحة أن التقسيم بالواقع هو إلما للإسم، التقسيم للإسم. يعني في الجواب الأول بينا أن التقسيم للإسم، في الجواب الثاني على الإشكال أيضا بيناه، وبالجواب الثاني اتضح جدا أن التقسيم للإسم لا لمطلق المفرد. يعني لا لمطلق المفرد بالحكم على جميع أفراده، وإنما لمطلق المفرد بالحكم على بعض أفراده، مثل ما قلنا الإنسان كاتب بالفعل، قلنا هذا يعني بعض الإنسان كاتب بالفعل. على كل حال، فهذا التقسيم بحسب رأي المحشي أنه تقسيم لمطلق المفرد وليس للإسم وحده. يعني جزئية بالموضوع ماكو، هاي كلية بعد راح تصير. يعني كأن المصنف يريد يقول كل أقسام المفرد اللي هي الكلمة والاسم والأداة، يعني الفعل والاسم والحرف، كلهن ذنيا قسما إلى متحد المعنى وإلى متكثر المعنى، لأنه أنا جاي أقسم المفرد، والمفرد هو فعل واسم وحرف، فأقسم هذا المفرد اللي يتألف من اسم وفعل وحرف، أقسمه إلى متحد المعنى وإلى متكثر المعنى. معناه أقسام الثلاثة اللي هي الاسم والفعل والحرف تنقسم إلى متحد المعنى وإلى متكثر المعنى. هسه راح يبدي يشكل على المصنف. قال: وفيه بحث، كلام مو على علاته دقيقة، وفيه بحث، فإنه يعني تقسيمك هذا، فإن هذا التقسيم يقتضي أن يكون الفعل والحرف إذا كانا متحدي المعنى داخلين في العلم أو المتواطئ أو المشكك، مع أنهم يعني مع أن المناطق لا يسمونهما، لا يسمون الفعل والحرف بهذه الأسامي، يا أسامي علم متواطئ مشكك. الفعل لا يقال له هذا علم، لا يقال له هذا متواطئ، لا يقال له هذا مشكك. وكذلك الحال في الحرف، الحرف لا يقال له علم، اللي يقال العلم هو الاسم، علم متواطئ مشكك، هذا ما يجن بالحرف، لا يسمى الحرف بهذه الأسامي عند العلماء. فالآن هذا إشكال المحشي على المصنف، إشكاله كأنما من فرعين. الفرع الأول قال له دقيقة، كلامك هذا يقتضي أن يكون الفعل والحرف إذا كانا متحدي المعنى، يعني شنو؟ يعني يريد يقول له أن الفعل والحرف دائما يجن متكثر المعنى، ما يجن متحد المعنى. فأنت سويت الآن، أولا جعلتهن يدخلن تحت متحد المعنى، فصار الفعل والحرف أيضا يجي متحد المعنى، يعني صار متحد المعنى ومتكثر المعنى، مو فقط الاسم، لا، الاسم والفعل والحرف. هذا على كلامك، هذه أول نقطة أوجهها كإشكال عليك أيها المصنف. النقطة الثانية أنه إذن إذا يعني الفعل والحرف إذا دخلن تحت متحد المعنى، متحد المعنى شبيه ثلاث أقسام متحد المعنى، إما أن يكون متحد المعنى اسم علم، أو يكون متواطئ، أو يكون شنو مشكك. اسم العلم معروف، زيد، أنا يجيني ولد ينولد أسميه زيد، أسميه محمد، أسميه علي، أطلق عليه اسم علم. والمتواطئ، المتواطئ مثل مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان مفهوم كلي، مفهوم كلي، زين، فأطلقه على الحيوان الناطق، فهذا متواطئ. ليش متواطئ؟ لأنه يصدق على جميع أفراد الحيوان الناطق بالسوية. مفهوم المتواطئ إخواني أنتم أخذي بالمنطق، شنو يعني متواطئ؟ متواطئ معناه عندنا مفهوم كلي مثل مفهوم الإنسان إلى أفراد ومصاديق، يصدق على هذه الأفراد والمصاديق بالسوية. يعني من نقول إنسان، الآن أفراد الإنسانية، أفراد الإنسان تتفاوت في كونها إنسان لو لا تتفاوت، أنت إنسان وهذا إنسان وذاك إنسان وأنا إنسان، وكل حيوان ناطق هو شنو؟ إنسان، ماكو فرق بين فرد وفرد. إذن هذا المفهوم المتواطئ اللي هو مفهوم الإنسان اللي هو مفهوم كلي سمي متواطئا لأنه يصدق على أفراده وينطبق على أفراده ومصادقه بالسوية، ماكو فرق بين واحد وواحد في كونهم إنسان. زين، المشكك، المشكك على عكسه، المشكك له أفراد وله مصادق، هو أيضا مفهوم كلي، له أفراد وله مصادق، لكن من ينطبق عليهن؟ ما ينطبق عليهن بالسوية. ولنفترض مفهوم البياض أو مفهوم الأبيض. الأبيض الآن إخواني من تقول الأبيض، الأبيض الجدار أبيض، الورقة أيضا بيضاء، كثير عندنا الآن أشياء عندنا أشياء من حولنا لها لون أبيض، لكن لو نرجع إلى هذا البياض نشوفه متفاوت لو ما متفاوت، يعني درجات لو درجة واحدة البياض كله، لا طبعا درجات، مع أنه كل هاش تتسمى أبيض، كل شيء يتسمى بياض، تقول هذا بياض هذا بياض هذا بياض، لكن بياض الورقة، بياض الناصع، بياض الجدار أقل من عنده، بعد أقل منه بدرجة أو درجتين مثلا. إذا عندنا بياض ناصع، عندنا بياض عادي، عندنا بياض طافي، عدة درجات للبياض. هذا اللي يعرف طبعا بدرجات الألوان، دول الرسامين والكذا يعرفون أنه الأبيض مو كله نوع واحد، يعني قصدي مو كله درجة واحدة، هذا مو مثل الإنسان. شكو حيوان ناطق تحط إيدك عليه تقول هذا إنسان، بينما شكو بياض بالخارج تحط إيدك عليه تقول عليه أبيض ومساوي للأبيض الثاني؟ لو أكو فرق بيناتهم؟ لا، أكيد أكيد أكو فرق بيناتهم. هذا أبيض بشدة، يعني بياضه بياض ناصع شديد، وهذا بياضه لا أقل. هذا روحوا للقماش الآن إخوان، بالقماش شوفوا ذولا شلون يعرضون لك بياضات متعددة الدرجات. إذن البياض أو الأبيض ينطبق على مصاديقه لا بالتساوي، كلها تتسمى أبيض لكن أكو فرق بيناتهم. هذا أبيض ناصع يعني البياض فيه شديد، وذاك لا. الآن إحنا بالإنسان أكو واحد حيوانيته شديدة وواحد حيوانيته قليلة، أكو واحد ناطقيته شديدة وهذا ناطقيته، لا ماكو، كل حيوان ناطق، كل حيوان ناطق، كل إنسان أكو واحد إنسانيته شديدة وواحد إنسانيته، طبعا إنسانيته مو قصدنا أخلاقه إخوان، لا، كونه حيوان ناطق، إنسان بمعنى حيوان ناطق. أكو واحد إنسانيته أعلى وإنسانيته أدنى؟ ما عدنا، ما عدنا. إذن أما مفهوم آخر، مفهوم القلم، خل أخذ هيك حتى تعرفون المتواطئ والمشكلة. مفهوم القلم، قلم 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 قلم، هذا كلي، لكن يصدق عليه من؟ يصدق على قلم الحبر، قلم السوفت، قلم الرصاص، قلم الجاف، قلم الجل، هاي أقلام متعددة الآن موجودة في الأسواق في المكتبات، كلها ينقال لها قلم، لكن هاي يصدق عليها بالسوية؟ يعني كلهن نفس الشيء ذني؟ لا طبعا يختلفن، قلم عن قلم يختلف، أقلام الحبر شيء، أقلام الجاف شيء، أقلام الرصاص شيء. إذن المفهوم الكلي المشكك هو الذي لا ينطبق على مصادقه بالسوية، وإنما أكو تفاوت بين المصادق. مفهوم المال، مفهوم المال، كل الناس عندها أموال، هذا مفهوم كلي، لكن ينطبق على مصادقه بالسوية، يعني المال اللي عند زيد نفس المال اللي عند عمر، لو أكو تفاوت، هذا مال كثير، هذا مال قليل، هذا مال وسط، هذا واحد ما عنده غير قوت يومه، هذا واحد عنده قوت سنته، هذا واحد عنده قوت مال ألف سنة، تختلف تختلف. فهاي نسميها مفاهيم مشككة. مفهوم الحب مفهوم مشكك، واحد تحبه بدرجة عالية، واحد تحبه بدرجة طبيعية، واحد بدرجة قليلة، واحد ما تحبه أصلا زين. فتتفاوت هذه المفاهيم، تتفاوت في انطباقها على مصادقها. إذن يريد يقول له أيها المصنف، أنت من قلت أن مطلق المفرد ينقسم إلى متحد المعنى ومتكثر المعنى، أول مخالفة ارتكبتها هو أنك أدخلت الفعل والحرف تحت قسم متحد المعنى، يعني صار الاسم والفعل والحرف يجن متحدات المعنى ويجن متكثرات المعنى. زين، قال له خلي نرجع، هسه متكثرات المعنى ما عندنا مشكلة بهن، فعلا الفعل والحرف يجن متكثرات المعنى، خلي نشوف متحد المعنى. متحد المعنى شنو أقسامه؟ أقسامه علم، متواطئ، مشكك. زين، قال للفعل بي علم؟ لا. بي متواطئ؟ لا. بي مشكك؟ لا. زين، نجي للحرف، الحرف بي اسم علم؟ لا، ما بي علم. بي متواطئ هم لا، بي مشكك هم لا. قال له هاي أول مخالفة إذن ارتكبتها. الفعل والحرف ما بيهن واحد يسمى عند العلماء بأنه علم أو بأنه متواطئ أو بأنه مشكك، هاي الأسماء ما تطلق على الفعل والحرف. ذاك الاسم يقال له اسم علم أو اسم متواطئ أو اسم مشكك، للفعل والحرف. إذن هاي أول مخالفة أنت ارتكبتها. المخالفة الثانية اللي ارتكبتها هذه، شوف، قال بل قد تحقق في موضعه أن معنييهما، في بعض النسخ معنييها مو صحيح، الصحيح معنييهما، أن معنييهما منهما الفعل والحرف لا يتصفان، هذان المعنيان معنى الفعل ومعنى الحرف لا يتصفان بالكلية والجزئية. قال له مولانا تعال خلي نتفاهم، أنت عندك متحد المعنى ينقسم إلى علم ومتواطئ ومشكك. العلم شنو؟ العلم اسم العلم لفظ يطلق على مفهوم جزئي، يطلق على جزئي متشخص بالخارج. أنا ينولد لولد وهذا الولد ينولد وينوجد بالخارج، عند ذلك أنا أجيب اسم أطلقه عليه. تلاحظون إخواني، أول ما ينوجد هذا الجزئي ويتشخص في الخارج اللي هو ابني، أول ما ينوجد ويتشخص في الخارج بعد ذلك أجي أضع له لفظ كاسم، هذا اللفظ اللي أضع إليه سموه اسم علم، اسم علم. لذلك يقولون أن العلم فرع الجزئية. شنو فرع الجزئية؟ يعني أن اسم العلم يحتاج أولا أن يوجد شيء في الخارج ويتشخص هذا الشيء ويتحقق في الخارج، بعد ذلك نجي نطلق عليه اسم علم، ننطيه اسم علم. يعني قلت لي يقول نخصص له اسم علم وننطيه، يعني نقول له أبا أنت اسمك زيد وهذا الاسم إليك. إذن إخواني العلم فرع الجزئية، ما تخلي اسم علم إلا للشيء اللي هو جزئي يتحقق كجزئي فتضع له اسم علم فرع الجزئية. أما المتواطئ والمشكك هذني فرع الكلية، يعني أكو شيء كلي مثل مفهوم الإنسان أو شيء كلي آخر مثل مفهوم المال مثلا. هذني تجي تطلق على الأول اسم المتواطئ وعلى الثاني اسم المشكك، فتقول هذا المفهوم مفهوم متواطئ. شوفوا هذا المفهوم، مفهوم الإنسان مفهوم متواطئ، مفهوم المال مفهوم مشكك. إذن الكلية والجزئية هما شنو؟ أساسان، التفتوا، أساسان للعلم والمتواطئ والمشكك. وبعبارة أخرى العلم فرع الجزئية والمتواطئ والمشكك فرع الكلية. وبعبارة مختصرة العلم يسمى علما إذا كان موضوعا لشيء جزئي، والمتواطئ يسمى متواطئا إذا كان موضوعا لشيء كلي، والمشكك يسمى مشككا إذا كان المفهوم مفهوما كليا، وهكذا. يعني اسم العلم يحتاج إلى وجود شيء جزئي. يلا نقول هذا اللفظ اسم علم، ومصطلح المتواطئ والمشكك يحتاج شيء كلي، وننظر إلى هذا الكلي. إذا شفناه متساوي في الانطباق على أفراده شنو نقول له؟ نقول يا أبا أنت المفهوم الكلي يا مفهوم الإنسان أنت مفهوم متواطئ، أنت مفهوم كلي متواطئ. يعني نريد مفهوم كلي وريد ينطبق على أفراده بالسوية، يلا نطلق عليه اسم المتواطئ. ونريد بالمقابل مفهوم كلي ينطبق على أفراده بالتفاوت، يلا نقول له أنت مفهوم مشكك. إذن الصار عندنا العلم فرع الجزئية، لازم تتحقق الجزئية أولا، يلا يتحقق اسم العلم. والمتواطئ والمشكك فرع الكلية، لازم تتحقق الكلية ويتحقق كلي موجود منطبق على أفراده، إما بالتساوي فنقول له أنت متواطئ، أو بالتفاوت فنقول له أنت مشكك. قال بل قد تحقق في موضعه أن معنييهما معنى الفعل ومعنى الحرف لا يتصفان بالكلية والجزئية. فشلون راح نقول هذا الحرف أو هذا الفعل جزئي أو كلي، أو بعبارة أخرى كيف نقول أن هذا الفعل علم وهذا الفعل متواطئ وهذا الفعل مشكك؟ إذا هو الفعل ما به قابلية أن يكون جزئي أو كلي، يعني ما به شيء جزئي وكلي، ما به شيء تقسيم، لا يتصف بالكلية والجزئية. فإذا صار ما يتصف بالكلية والجزئية نقدر نقول هذا الفعيل هذا علم وذاك الفعيل متواطئ وذاك الفعيل مشكك. تقول يا أبي هو العلم والمتواطئ والمشكك إيش وقت إذا نطلقهن؟ إحنا نطلقهن إذا لقينا شيء بجزئية أو بكلية. إذا بجزئية نقول له أنت علم، إذا بكلية نقول له أنت شنو، أنت متواطئ أو مشكك. والفعل ما به هاي القابلية أن يتصف بالكلية أو يتصف بالجزئية. وهكذا الكلام في الحرف، وهكذا الكلام في الحرف. هذه كون الاسم والعفو كون الفعل والحرف ما يتصفن بالكلية والجزئية أريد أبينها لكم إخواني شوية ببيان مبسط، أكو بيها مطلب مهم الطالب يحتاجه، وأنا ما أدري بينته في درس سابق أو لا، بس ما جاي ببالي أنه بينته. الكلية والجزئية من عوارض الأمور المستقلة الثابتة، يعني من عوارض الأسماء. لاحظوا إخواني أكو عندنا تقسيم، إذا تتذكرون إحنا مرينا بهذا المطلب، قلنا اللفظ إن استقل في الدلالة على معناه الاستقلال اللي أخذناه، وتذكرون هيجي المفرد إن استقل في الدلالة على معناه فمع اقترانه بأحد الأزمنة أو مع دلالته بهيئته على أحد الأزمنة كلمة، وإلا فاسم، وإن لم يستقل فحرف. الآن التفتوا، الأسماء تستقل في الدلالة على معانيها، يعني اسم زيد ما يحتاج إلى لفظ آخر من أجل أن يدل على معناه، يدل على ذلك الشخص الخارجي بمجرد إطلاقه، بس أقول زيد دلت على ذلك المعنى الخارجي، بس أقول الحسين عليه السلام رأسا دلت على الإمام الحسين، ما أحتاج أضيف لها شيء آخر. إذن الكلية والجزئية، هذا الجزئي إنما يكون من عوارض الاسم. الاسم يقال له شنو؟ يعني معنى الاسم المعنى الخارجي يقال له أنه شنو؟ أنه جزئي، لأن اللفظ يستقل في الدلالة عليه. هذا المعنى الخارجي إخواني اللي هو زيد الآن مستقل في وجوده، مستقل ما يحتاج إلى شيء. فزيد في الخارج مستقل، ولفظ زيد حينما نريد أن نستدل به على زيد نحتاج إلى هذا اللفظ لوحده فنعرف معناه. إذن هذا اللفظ في دلالته على معناه الخارجي مستقل، والمعنى الخارجي نفسه مستقل، يعني زيد حتى ينكشف لنا من لفظ زيد لا يحتاج إلى معنى آخر يضاف إليه حتى يكشفه لنا. الأسماء تدل على معانيها باستقلال لأن معانيها مستقلة، معانيها مستقلة. أما من نجي إلى الحرف والفعل، التفتوا لي المطلب مهم، هل أن الحرف يدل على معناه باستقلال؟ تقول لا، الحرف يحتاج نخليه في جملة حتى يدل على معناه. ليش تخليه في جملة؟ لأنه معناه معنى حرفي، معناه غير مستقل. مثلا الظرفية، زيد في الدار، في تدل على الظرفية، هاي الظرفية ما تتحقق إلا تجيب ظرف ومظروف. الظرفية نفسها المعنى، المعنى معنى الظرفية، المعنى الخارجي للظرفية ما يتحقق إلا تجيب ظرف اللي هو الدار وتجيب مظروف اللي هو زيد. فتدخل زيد، زيد الحقيقي ها الشخص، تدخله في الدار. إذا دخلته في الدار الآن تقدر تقول شنو؟ زيد في الدار. فزيد مستقل، معنى مستقل، والدار معنى مستقل، لكن كلمة في معناها الظرفية، ومعنى الظرفية معنى غير مستقل. يعني أنت تقدر تحقق ظرفية في الخارج من دون ما تجيب زيد وتدخله في الدار؟ أكو ظرفية؟ ماكو ظرفية، لأنه ماكو لا ظرف ولا مظروف. مثلا سيري، ابتداء سيري من بغداد، أو سيري من بغداد، خب الآن إذا ماكو سير، هاي من تدل على الابتداء، إذا ماكو سير وماكو بغداد، يعني إذا أنا لا مشيت ولا بغداد موجودة، هذا معنى الابتداء. ابتداء السير من بغداد بعد ينوجد في الخارج؟ ما ينوجد في الخارج. أقدر أبتدئ السير أنا بعد إذا سير ماكو وبغداد ماكو؟ إذن كلمة من لا تدل على الابتداء إلا إذا تحقق السير فعلا وكان منطلقه من مدينة بغداد، كون بغداد موجودة والسير موجود وينطلق هذا السير من بغداد، يلا تتحقق نسبة الابتداء، النسبة الابتدائية. إذن معاني الحروف معاني غير مستقلة، معاني النسبة الابتدائية والنسبة الظرفية تحتاج إلى تحقق أطرافها لكي تتحقق. شلون عندك وصف البنوة وصف الأبوة؟ أنت من تقول فلان أب، ممكن يصير أبوه هو ما عنده ولد يعني نهائي، يعني ما عنده مولود نهائيا؟ ما ممكن. معاني متضايق، معاني إضافية، هاي الإضافة من المعاني الحرفية تحتاج إلى متضايفين، ابن وأب، يلا يصير هذا ابن وهذا أب. ما يصير أب إذا ما عنده ابن، وما يصير ابن إذا ما عنده أب، شايفين؟ فالحروف معانيها معاني غير مستقلة، بالتالي إذا معاني غير مستقلة نقدر نقول على الحرف، على الحرف على عفوا علمون أو متواطئ أو مشكك. العلم يقال للمعاني المستقلة، مثل ابني الموجود بالخارج، أجي أطلق عليه اسم زيد وأقول هذا زيد، هذا لفظ زيد، هذا علم. يا بليش علم؟ أقول شوف معناه الخارجي، شوف ابني مستقل في وجوده، ما يحتاج إلى شيء آخر حتى يكون موجود، مو مثل الظرفية تحتاج إلى زيد وإلى الدار يلا تنوجد بالخارج، هذا ابني موجود ما محتاج إلى شيء آخر في وجوده. أما الظرفية محتاجة إلى زيد ومحتاجة إلى الدار. إذن المعنى الخارجي إذا نريد نقول علي علم لازم يكون مستقل. خب الظرفية مستقلة؟ لا، تحتاج إلى طرفين. فبعد الحرف الدال على الظرفية اللي هو حرف فيه، أقدر أقول عليه هذا شنو؟ هذا مثلا علم، دام أقدر، أقدر أقول عليه جزئي؟ لا ما أقدر، لأن الجزئية والكلية من عوارض المعاني المستقلة، من عوارض الأمور المستقلة، والظرفية ليست مستقلة حتى تتصف بالجزئية أو الكلية. كذلك الحال بالنسبة إلى الفعل، هو هنا المطلب اللي أريد أبينه، المطلب الدقيق هنا. الفعل ليس مستقلا في الدلالة على معناه، شوية انتبهوا لي، الفعل احنا مو أخذنا بالتقسيم، وين مشكلتنا؟ من تتذكرون من قلنا أنه عندنا مسالك في تقسيم المفرد، ما هو الأساس الذي نعتمده في تقسيم المفرد إلى كلمة واسم وأداة؟ وقلنا أن المصنف سلك مسلك الاستقلال، فقال إن استقل في الدلالة على معناه وبهيئته على الزمان فهذا فعيل. التفتوا لي الآن، الفعل بمادته يدل على الحدث، تمام، وبهيئته يدل على الزمان بحسب كلام المصنف طبعا، بهيئته يدل على الزمان، ولكن الفعل يدل على معنى حرفي وهو النسبة، القائمة بين الفعل والفاعل. الفعل حتى يوجد في الخارج يحتاج فاعل ولا ما يحتاج فاعل؟ الحدث حتى يوجد في الخارج، أكو حدث يوجد في الخارج من دون فاعل؟ بعبارة أوضح، الفعل إخواني هو عبارة عن الحدث المنسوب إلى فاعله، مو الحدث قبل، الحدث المنسوب إلى فاعله. لذلك من يجون النحاة إلى الفعل شي يقولون؟ يدل الفعل على حدث، التفت، حدث ونسبة إلى فاعل وزمان. يعني ثلاثة ذني يدل عليهن الفعل. الفعل يدل على حدث، وهذا الحدث شبيه منسوب، يعني أكو نسبة، حدث ونسبة صار عندنا بعد، وزمان، حدث ونسبة وزمان. الحدث هو الضرب، بس الضرب هيجي لو الضرب المنسوب إلى زيد، الضارب المنسوب إلى الفاعل، إذا ضرب منسوب إلى فاعل، وهذا الضرب المنسوب إلى فاعل الفعل يدل عليه، يعني على الحدث المنسوب في زمان مخصوص. فيصير الفعل هو الحدث المنسوب إلى فاعل ما في زمان مخصوص، إما ماضي أو مضارع أو أمر، هذا الزمان إما ماضي أو حال أو استقبال. خب نجي لذن الثلاثة، دلالة الفعل على الحدث مستقلة، ما عندنا مشكلة. دلالته على، طبعا هذا في علم النحو، إلا في علم الأصول إن شاء الله من تأخذون أصول، الأصوليين يقولون ماكو الفعل لا يدل على الزمان، يدل على الحدث وعلى النسبة فقط، ما بي دلالة على الزمان، وهو هذا الصحيح. طبعا الزمان ملازم للفعل، لكل فعل زمان ومكان، يعني ما دام فعلا فهو يحتاج إلى الزمان، يلازمه، يعني لازم كونه فعلا أن يكون له زمان، لازم كونه فعلا أن يكون له مكان، لا أن الزمان من أجزاء ماهية الفعل أبدا. فالتفتوا لي الآن إخوان، الآن بغض النظر عن قول الأصوليين وقول النحاة، خلي نفترض أن كلام النحاة صحيح وكلام الأصوليين باطل، مع أنه العكس هو الصحيح، كلام الأصوليين هو الصحيح علميان، كلام الأصوليين هو الصحيح وكلام النحاة هو الباطل. الفعل يدل على الحدث المنسوب، حدث منسوب إلى فاعل ما، يا هذا الفاعل سموه إمهنا حدث، يعني عندنا حدث وعندنا فاعل فعل هذا الحدث. فمن أقول ضربة تقول هاي ضربة هي عملية ضرب منسوبة إلى فاعل، بس يا هذا الفاعل مثل تقول ضرب زيد عمرا، بعدين أنت تجيب الفاعل، المهم عندنا حدث منسوب إلى فاعل. فلنفترض أن الفعل يدل على الحدث وعلى النسبة وعلى الزمان، قد صارت مدلولاته ثلاثة، ثلاث دلالات به. جيد، دلالته على الحدث مستقلة ما عندنا مشكلة بها، دلالته على الزمان بهيئته مثل ما أخذنا في كلام المصنف هم لنفترض أنها مستقلة ما عندنا مشكلة، هذا لأنه أنا أقول لنفترض لأنه أساسا هو ما يدل على الزمان، لكن لنفترض أنه يدل على الزمان راح تصير الدلالة مستقلة. خب دلالته على الفاعل المعين، يعني دلالته على نسبة هذا الحدث إلى فاعل، النسبة إخواني من المعاني الحرفية، من المعاني الحرفية. أنت حتى تنسب الفعل إلى زيد تحتاج أن تجيب الفعل اللي هو المشي أو القيام مثلا، قامة، تحتاج تجيب قامة حدث القيام، وتحتاج تجيب زيد، ثم تنسب حدث القيام إلى زيد، فتتحقق نسبة هذا الحدث هذا الفعل إلى هذا الفاعل. يعني تجيب طرفين، تجيب القيام وتجيب زيد، ثم تنسب، التفتوا، تنسب هذا القيام إلى زيد فتتحقق هنا نسبة القيام إلى زيد. أما إذا القيام بجانب وزيد بجانب، تقدر يعني زيد إذا نائم تقدر تنسب له القيام، تتحقق نسبة القيام إلى زيد؟ لا، لازم ينوجد زيد أولا ويقع منه القيام ثانيا، فحينئذ تستطيع أن تقول قام زيد، تستطيع أن تنسب القيام إلى زيد. فالنسبة، نسبة القيام إلى زيد لا يمكن أن تتحقق وتوجد في الخارج إلا إذا وجد زيد أولا وتحقق منه القيام ثانيا. إذن هاي النسبة محتاجة للطرفين، لو ما محتاجة محتاجة. التفتوا إلى هذا الكلام. إذن صار الفعل يدل على معنى مستقل وهو الحدث، ولنفترض أنه يدل على معنى مستقل آخر وهو الزمان، ويدل على معنى غير مستقل، معنى ثالث وهو النسبة، نسبة الفعل إلى الفاعل، نسبة الحدث إلى فاعله. يدل على هذه النسبة لكن مو بالاستقلال، يدل عليها لا بالاستقلال. فصار من جهتين يدل على معنيين بالاستقلال، يدل على الحدث بالاستقلال ويدل على الزمان بالاستقلال، ولكنه لا يدل على نسبة الحدث إلى فاعله بطريقة مستقلة، لا يدل على ذلك بالاستقلال. فصار الفعل مركب، التفتوا، مركب من ثلاث دلالات، دلالتين مستقلة ودلالة غير مستقلة. أكو عندهم قاعدة يقولون النتيجة تتبع أخس المقدمتين. هسه أنا هذا الفعل اللي يدل في جزئين منه اللي هم المادة والهيئة، يدل في جزئين منه على معاني مستقلة، ويدل في جزء ثالث وهو النسبة على معنى غير مستقل. هذا المن أخليه ويا المعاني المستقلة لو ويا المعاني غير المستقلة؟ الفعل أشيله من أريد أخليه ويا الأسماء اللي هي معاني مستقلة، أم أخليه ويا الحروف اللي هي معاني غير مستقلة، يعني تدل على معاني غير مستقلة؟ يقولون النتيجة تتبع أخس المقدمتين. هذا ينحسب بإجماع العلماء أن كل شيء يدور بين الاستقلال وعدم الاستقلال، بحيث بعض أجزاء تدل على شيء مستقل وبعضها تدل على شيء غير مستقل، هذا يحسب على غير المستقل. النتيجة تتبع أخس المقدمتين. فالفعل أيضا دلالته على معناه دلالة غير مستقلة. عندنا بس الأسماء تدل على معانيها دلالة مستقلة، الأسماء تدل على معانيها دلالة مستقلة، الحروف لا تدل على معانيها دلالة مستقلة وإنما غير مستقلة، والأفعال أيضا لا تدل على معانيها دلالة مستقلة وإنما دلالة غير مستقلة. لماذا؟ نقول لأنه الفعل وإن كان فيه دلالتين مستقلات لكن أكو إلى دلالة ثالثة غير مستقلة، وإذا صار هالشكل بعد ما نحسب على الدلالات المستقلة وإنما نحسب على هذه الثالثة اللي هي دلالة غير مستقلة، فيصبح الفعل دالا على معناه دلالة غير مستقلة. إذا صار دال على معناه دلالة غير مستقلة، هذا يعني أن الفعل لا يتصف بالكلية ولا بالجزئية. فصار عندنا الحرف لا يتصف بالكلية والجزئية، والفعل أيضا لا يتصف بالكلية والجزئية، وإنما فقط الاسم يتصف بالكلية والجزئية. لذلك قال المحشي: بل قد تحقق في موضعه أن معنييهما، معنى الفعل ومعنى الحرف، لا يتصفان بالكلية والجزئية. فتأمل فيه، هاي فتأمل فيه احنا قلنا بها شك، يعني كأنما عند المحشي بإشكال هذا، لكن أكو إلها تخريج ثاني. الآن الوقت أدركنا، انترك إلى درس لاحق ومطلب بسيط لعلهم ما يتجاوز دقيقتين ثلاثة، انطرحه حتى ننتهي من هذا الموضوع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.